يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طرحت في الوقفة السابقة إشكالا في حديث زيد بن خالد، ما هذا الإشكال؟ أجاب أبو عمر وقع على الإشكال، وهو أن زيد بن خالد ليس من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ولا طفلا صغيرا، فكيف ساغ له أن يضع إيش رأسه ويتوسد عتبة الفسطاط ليستمع لقراءته صلى الله عليه وسلم؟ وجه الإشكال أن الله تعالى نهى عن التحسس ونهى عن التجسس، ولكن الجواب عن هذا أن يقال أن هذا الموقف أو هذا القيام الذي رآه أو ضبطه زيد بن خالد واضح أنه كان في سفر، بدليل قوله كان في فسطاطه، والفسطاط هو الخيمة، فلم يكن في أبياته المعتادة المبنية. واضح؟ الأمر الثاني، السفر يعني المكان هذا والخيمة مظنة انتقال الصوت، يعني وهو مر من الخيمة سمع الرسول يكبر قال بأذن، وهنا توسدت العتبة، قد لا يكون أصلا معه أحد من أهل بيته في تلك الساعة، من قال إن معه أحد من أهل بيته؟ واضح؟ ثم هو أيضا هنا لاحظ قال توسدت عتبته أو فسطاطه، وقد صرح قبل ذلك بأنه سيرمق الصلاة. إذن المحذور الذي لأجله، يعني لو قدرنا أن هذا صورة من صورة التحسس، غير موجود، يعني ماذا سيضبط أو ماذا سيسمع؟ لن يسمع إلا التلاوة فقط، ويريد أن يعد ويضبط كم ركع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعة، فزال اللبس حينئذ عن هذا الحديث. وابن العربي ذكر وجها ثالثا من الأوجه، يعني نحن قلنا أولا إنه في سفر ولا يلزم من وجود من كونه في السفر أن يكون معه أحد من أهل بيته، والثاني لو قدر أن هذا لا يلزم منه التحسس أصلا، بل قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم سمع، خاصة والعسكر حوله أو السفر، يعني وخاصة الصوت في الليل يسري بسهولة. حتى حدثني يمكن الشيخ ناصر يصحح لنا أنه كان بعض الناس يأذن بالمربع، ولا لا يا أبو إبراهيم؟ يأذن في المربع الفجر واحد من المؤذنين فيسمع صوته هنا. المربع كم من هنا يصل؟ كم؟ 8 أو 9 كيلو؟ 9 كيلو. فيسري الصوت الفجر مسافة 9 كيلو. طيب هذا ليس أذانا وإنما هو قراءة، والقراءة في الليل تسمع. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين حينما يقرؤون القرآن بالليل. طيب وهم في بيوتهم يسمعهم، ففي السفر من باب أولى. الوجه الثالث ذكر ابن عربي ما هو؟ يقول يحتمل، وأنا أرى أن هذا ضعيف، أنه كان بإذنه صلى الله عليه وسلم، هو ليس مردودا لكنه فيه بعد. لماذا؟ لأنه لم يقل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أو قلت له، لو كان هذا لذكره، لكن هذه واضح أنها مبادرة منه، واضح أنها مبادرة منه. طيب يقول فتوسدت عتبه عتبة بابه أو فسطاطه، وفي هذه دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، والعلم لا تظنوها يا الإخوة مجرد مسألة علمية، العلم تلقى العلم عن أهله قولا وعملا وسمتا. ولهذا تجد مثلا يقول يعني بعض العلماء كنا، يقول بعض الرواة وهو يصف مجلس الإمام أحمد كان يحضره قرابة 5000، خصوصا بعد المحنة بعدما انكشفت الغمة، يقول 500 هم الذين يطلبون العلم، 4500 ينظرون إلى سمت أحمد بس، ينظرون إلى هديه. وأحدثكم أنا عن نفسي، كنت أحضر في دروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الرياض، وكنت أرى أناس أشباه يعني هيئتهم تدل على أنه من العامة، الدليل لا يحضرون لا كتاب ولا ورق ولا شيء، ماذا يريدون؟ ينظرون إلى سمت هذا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن مرافقة العلماء أو الصلاة خلفهم أو صحبتهم يستفاد منها العلم والعمل، يستفاد منها العلم والعمل. وكم من سنة ونحن يعني مدينون بهذا لمشايخنا، وأنا أخص بذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، تعلمناها منه عمليا قبل أن يقولها لنا قوليا أو يعلمنا بالدرس. وأذكر من السنن التي تعودناها منه سنة ما كان معمول بها أبد، وهي السكوت بعد الصلاة، بعد السورة إيش التي بعد الفاتحة وقبل الركوع. هذه لا يكاد يعمل بها أحد حتى أحياها الشيخ رحمه الله، وهي أنه قبل أن يركع يسكت قليلا. تلقيناها عنه، فلما فعلناها سألنا بعض الناس ليش تسكت. شوف، يقارن الخطأ بإيش بالصواب، أو يقول لماذا؟ لأن حديث السكتات الثلاث اللي وارد حديث سمرة ضعيف لا يصح. وقلب الناس الآية فصاروا يسكتون بين الفاتحة والسورة، وهذه لم يثبت بها حديث، ها، ويتركون القراءة المباشرة ولا يسكتون قبل الركوع، وهي التي ثبتت في الصحيحين. هذه أبي هريرة قال يا رسول الله رأيتك تسكت مرتين. القصة معروفة. الشاهد أن ملازمة العلماء فيها فوائد كثيرة علمية وعملية وسمت، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل في حديث المسعود إشارة إلى بعض هذا المعنى. يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. عدوا معي يا إخوة الآن الركعات في حديث زيد بن خالد، نص على الركعتين خفيفتين ولا لا؟ تمام. طيب الثاني يقول ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. أيضا في بعض الطرق قال أحد الرواة وظن يحيى بن يحيى قال ثلاث مرات حتى لا تظن أنه وهم، واضح؟ ثلاث مرات وصفها بالطول. ثم صلى ركعتين، كما الآن كم تسليمة معنا؟ ثلاث تسليمات، وهما دون اللتين قبلهما كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدك فائدة أخرى تستفيدها من حديث مع حديث عائشة الآتي، لما كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وأربعا فلا تسأل، ليس معناهما أنهما في الطول سواء، بل الركعتين الثانيتين نعم أقل بقليل. طيب ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، كم صارا؟ ها؟ خمس تسليمات. ثم أوتر بواحدة يعني، فذلك كم؟ ركعتين خفيفتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، عفوا ست، ثم أوتر بواحدة، ثم قال فذلك 13 ركعة حتى لا تظن أنه حتى وهم في التعداد. واضح؟ إذن يؤكد لنا ما قيل قبل قليل أن رد حديث ابن عباس إلى حديث عائشة فيه شيء من التكلف، خصوصا مع التنصيص على الركعتين الخفيفتين. لاحظتوا؟ واضح؟ من اللي تو قال إيه أبو ياسر هذا جمع قيل به، لكن حديث زيد بن خالد يوضح أن حذف الركعتين باعتبار أنهما ليست من القيام فيه إيش؟ فيه نظر، والله أعلم.
سم؟ لما حسبهم صارت تعداد 13.
أي نعم، لكنه لم يخرج قال لأرمقن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فصلى ركعتين خفيفتين، يعني أقصد الركعتين الخفيفتين معدودة في جملة قيام الليل. هذا القصد، يعني إخراجها من قيام الليل ليتفق حديث ابن عباس مع حديث عائشة لا يخلو من تكلف، والله أعلم. الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أن سأل عائشة رضي الله عنها قالت قال كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأفادته فائدة غير ما سأل عنها، وهذا من الجود بالعلم الذي تأثر به الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الوضوء عليه الصلاة والسلام بماء البحر فيعطيه فائدة عظيمة جدا، ويقول هو الطهور ماءه الحل ميتته. هو الرسول عليه السلام لو قال له يجوز الطهور لا أصاب وأحسن عليه الصلاة والسلام، لكنه كان جوادا بالعلم. فالتمس من حال السائل إذا كان يجهل حكم الوضوء في ماء البحر بماء البحر، فجهله بميتة البحر من باب أولى، فأعطاه هذا الضابط الذي دخل فيه من الخير والعلم شيء عظيم. عائشة رضي الله عنها يسألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بس، فتعطيه فائدة وتقول برمضان وبغير رمضان ما كان يزيد ليزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، وفي كلا الصلاتين تقول لا تسأل عن فسنهن وطولهن. إذا ضممنا هذا الحديث لما قبله عرفنا أن الأربع الثانيات أقل. لكن هنا السؤال، هل الأربع هنا المقصود أنهن بسلام واحد أم لا؟ قال بعض العلماء بظاهر هذا الحديث وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من السلف أنه يجوز صلاة أربع ركعات بسلام واحد، والحديث يحتمله. لكن جمهور العلماء على أنه لا يصح سرد الأربع جميعا، واحتجوا بحديثين. أولهما حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل جاهل لا يعرف شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى. وزاد علي البارقي والنهار، خارج الصحيح والنهار، لكنها زيادة شاذة. واضبط المعلومة هذه لأننا سنحتاجها بعد شوي. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت، توتر لك ما قد صليت. ما وجه الدلالة منه؟ قالوا هذا الرجل لا يعرف كيف يصلي الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي مثنى مثنى، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر. كيف يجيب أبو حنيفة ومن معه من الأئمة رحمة الله عليهم؟ يقولون الجزم بأنه خبر بمعنى الأمر ليس بظاهر، ولكنه إرشاد ليش؟ للأفضل. أما الحديث الثاني فعندي أنه أقوى في الحجة على من قال بجواز الوصل، وهو أن عائشة نفسها رضي الله عنها فسرت هذا الحديث في رواية عند مسلم فقالت كان يصلي الليل، يصلي الليل يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. واضح؟ فقولها هذا المجمل لولا حديث، لولا الرواية الأخرى لقلنا إيش القول بأنه يجو بأنه تصلى الأربع بسلام واحد فيه قوة ولو حظ من النظر. لكن مع قولها هنا كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، صريح بأنه لم يكن إيش يصلها بسلام واحد. وتبقى المسألة من موارد الاجتهاد، من موارد الاجتهاد. لماذا؟ لأن هذا حكاية فعل، وحديث مثنى مثنى ليس صريحا في كونه خبرا بمعنى الأمر، ليس صريحا يعني في هذا. فالمسألة الأولى، ولكن لا شك أن الأفضل والأولى ألا يشرك ولا يصل. بل قال الإمام أحمد في رواية عنه لو قام إلى ثالثة في قيام الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر، فيجب عليه أن يرجع. وهذا مصير منه رحمه الله إلى أن صلاة الليل لا يجوز فيها إيش الوصل في هذه الرواية، وإلا عنه رواية فيما أذكر توافق رأي أبي حنيفة رحمه الله ورحم الله غيره سائر الأئمة رحمة الله عليهم. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ لأنه بعد يضطجع يسيرا أحيانا. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. وقد تقدم التعليق على هذا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة وهو بمعنى ما سبق، كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه، على شقه الأيمن. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم من طريق الإمام مالك، وقد أخرجه مالك أيضا في الموطأ، وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم. والحديث الذي يليه هو حديث عائشة أيضا لكن من طرق أخرى، ثم حديث عائشة من طريق الأسود رضي الله عنه، من طريق الأسود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كم؟ 9 ركعات. هذه إحدى الصفات التي تقدمت معنا الإشارة إليها قبل قليل. وهذا الحديث هو أحد طرق الحديث التي مرت برقم 264، مر معنا في صفحة 175 أن الأسود بن يزيد سأل عائشة عن صلاة الرسول بقات كان ينام أول الليل إلى آخره، واضح؟ هذا أحد ألفاظه، لكن أعرض عنه صاحب الصحيح لأنه خلاف المشهور عن عائشة في هذا السياق. ولهذا الترمذي نفسه قال في الجامع عن هذا السند إنه حسن غريب، يشير إلى ماذا؟ إلى تضعيفه. وهذه قاعدة استفيدوها، إذا قال الترمذي عن حديث ما إنه حسن غريب فهذا إشارة منه إلى ضعفه. ومر معنا أكثر من مرة في هذا المجلس أن الترمذي نص على أن مراده بالحسن ليس هو الحسن بالاصطلاح المتأخر، لا، وإنما هو الذي ليس فيه ضعف شديد. طيب اللي فيه ضعف يدخل في مصطلح الحسن عنده؟ نعم يدخل، لأنه قال والحسن عندنا ما لم يكن فيه متهم وروي من غير وجه، واضح؟ إذن لو كان فيه راوي لكن مو متهم ضعيف يا عبد الرحمن، وش يصير؟ داخل في معنى الحسن عند ماذا؟ الترمذي. فلا تظن أن قول الترمذي حسن مثلا فضلا عن قول حسن غريب أنه مطابق في كل حال على معنى الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين الذي يقصدون به ما رواه خفيف الضبط إلى آخر التعريف، لا، وإنما نبهت على هذا وأكرر التنبيه عليه لأنه يلاحظ أن بعض الناس يقف عند هذه الكلمة، كلمة حسن، ويقول حسنه الترمذي ويمشي دون أن يتأكد من ماذا؟ من الرواة الموجودين في السند، فقد يكون فيهم راو ضعيف، واضح؟ وهذا نبه وهو من أحسن من تكلم على هذه الجزئية شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، نص على أن المتقدمين ما عندهم إيش؟ عموم المتقدمين يقصد أحمد البخاري أبو علي المديني وغيرهم من الأكابر هؤلاء، إنما يقولون صحيح وضعيف. فالحسن عندهم قسم من الضعيف لا قسم من الصحيح، واضح؟ ولهذا تجد في عبارات المتقدمين مثلا مرة من المرات أظن شعبة أو أحد الأئمة قيل له لماذا لا تروي عن فلان فإنه يروي أحاديث حسان، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. إيش هذه، تزكية ولا نقد؟ نقد، يعني يستحسن أو يعني يكون في غرابة لأنه جاء عن طرق غير مشهورة، فيقول هذا الاستحسان هو الذي جعلني أتركها. وهذا إذا أردت أن تأخذ أمثلة عليه تطبيقية ادخل على الشاملة واختر مسند الفاروق لابن كثير وانظر كم نقل عن الإمام علي بن المديني في مسنده هذا من تحسين لبعض الأحاديث يقصد بها الاستغراب للتحسين إيش المعاصر. طيب كيف نعرف مراد الترمذي بالحسن هنا هو الحسن الموافق لإيش حكم الحسن عند المتأخرين؟ أن ننظر في رجال الإسناد، نقارن قوله بقول غيره، فليست المسألة يا إخوان إيش شرب كاس ماء، لا، مسألة يبينها إيش تأني وتحري، حتى لا تنسب للإمام ما لم يقصده. تقول حسن الترمذي، طيب حسنه، حسن بالحسن الذي تفهمه أنت من كلام متأخرين أو بالحسن الذي قصده هو، وهو أنه أنا أقول لك إنه ليس عندي في الإسناد هنا من هو متهم بالكذب، وفرق بين أن أقول ضعف شديد وبين أن أقول فيه ضعف. إذن الترمذي في هذا الباب ضعفه أو أشار إلى ضعفه، ومن أسباب ضعفه أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث، حديث الباب، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر فقط. أما التصريح بصلاته للتسع فهو ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة، لكن ليس من هذا الطريق، وإنما من طريق هشام بن سعد الذي مر معنا برقم 267. وهذا كله أيها الإخوة يدلكم على شرف علم العلل، شرف علم العلل هو الذي يفرز لك هذه الأوهام بدقة أدق من موازين الذهب الإلكترونية اليوم، وتعلم أن الله حفظ دينه بهذه القواعد والضوابط التي وضعها الأئمة رحمه الله تعالى لنقد المرويات. إذن خلاصة البحث في هذا الكلام في هذا الحديث أن هذا الحديث الذي معنا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأن الترمذي قال في جامعه حسن، ها حسن غريب، وهذا بالمناسبة انتبهوا هذه من الفوائد نسيت أن أشير إليها، أن كلمة حسن غريب دي موجودة في تحفة الأشراف بينما في المطبوع مكتوب حسن صحيح، فلا أستبعد أن الصحيح هذه تصحفت من صحيح إلى غريب من غريب إلى صحيح. طيب كيف عرفت أنا أنه تصحفت؟ لماذا لا أقول أن المزي هو الذي وهم؟ وماذا ورد؟ الجواب أن نسخة المزي أتقن، هذه واحدة. والأمر الثاني أن البغوي في شرح السنة روى هذا الحديث بنفسه من طريق المحبوبي اللي هو راوية الترمذي عن الترمذي وقال حسن غريب. إذن عندنا شاهدين اثنين على أن هذا الحديث عند الترمذي حسن غريب وليس حسنا صحيحا كما في الجامع. وطبعا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله التي ابتدأها ثم أكملها الحوت بعده ثم أكملها وبعد عطوة وهم من علماء الأزهر يعني فيها تصحيفات وفيها أخطاء، أحسن منها على يعني ذا أحسن منها طبعة بشار، وأحسن منها الطبعة التي طبعت الآن في دار التأصيل، طبعة التي طبعت في دار التأصيل. استفضلنا شوي لكن لعل إن شاء الله هذه فوائد تكون منهجية يعني تنفع في هذا الموضوع وفي غيره. إذن الخلاصة أن الترمذي رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الحديث. الأمر الثاني أن الحديث محفوظ من حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته وترا، وأن التصريح بالتسع هنا في حديث عائشة من طريق الأعمش أو من طريق إبراهيم النخعي هنا فيه نظر، وأن ذكر التسع ثابت في صحيح مسلم لكن من غير طريق من؟ ها من غير طريق الأسود. ما أدري عربي الكلام هذا مفهوم؟ طيب فقالوا شرب التسجيل. معنى أيضا الحديث الذي بعده هو حديث الأعمش هو بنحوه عن الأعمش عن إبراهيم على الأسود قال بنحوه. عندنا حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه مع الإمام هنا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبوصيري، نعم، والترمذي نفسه أخرجه في جامعه لكن مختصرا، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجة. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم انتبهوا، وهذه أيضا مثال تطبيقي على علم العلل وكيف يفرز لنا الأخطاء أو الأوهام التي يقع فيها بعض الرواة. في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة عن حذيفة. المصنف هنا رواه عن أبي حمزة وهو طلحة بن زيد عن رجل من بني عبس. هذا الرجل من بني عبس نص البزار على أنه صلة بن زفر، صلة ابن زفر عن حذيفة. الحديث هنا انتبهوا ماذا فيه؟ أولا ذكر دعاء الاستفتاح، بينما في صحيح مسلم لم يذكر دعاء الاستفتاح. أذكر الفروق الآن بين المتنين. ثانيا أنه في هذا الحديث قال لربي الحمد، وهذا لم يرد في رواية مسلم بعد الرفع من الركوع. والفرق الثالث أنه ذكر هنا رب اغفر لي ولم يذكرها الإمام مسلم في روايته. والفرق الرابع أن شعبة هنا ذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كم سورة؟ أربعة، بينما في صحيح مسلم ثلاث فقط، البقرة النساء آل عمران عليه السلام. قال والمائدة أولى العام، يعني هو كأنه متأكد في سورة رابعة لكنه شك أي سورتين، شك أي سورتين. والمحفوظ في هذا الحديث هو ما رواه مسلم. وأما هذا السياق ففي صحته نظر، هذا السياق بطوله. والمحفوظ هو ما رواه حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة مباشرة بدون دعاء الاستفتاح. واضح؟ الأمر الثاني ثبت أيضا أنه قال كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا ثابت في صحيح مسلم من فعله. أما القول فإنه ثابت من حديث البراء في سنن أبي داود لما نزل سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم اجعلوها في سجودكم، وفي سنده ضعف، لكن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم فقط. ولهذا الجمهور يرون أن قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى إيش؟ سنة، خلافا للمذهب عندنا في مذهب الحنابلة يرون الوجوب ويرون سجود السهو لمن تركه ناسيا وبطلان الصلاة لمن تركه عمدا. وقول الجمهور أصح لأن الذي ثبت هنا من فعله صلى الله عليه وسلم فقط، والفعل لا يدل على الوجوب. أيضا في حديث حذيفة في صحيح مسلم زيادة حسنة غير موجودة هنا، ما هي؟ قال فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح. وهذا هدي نبوي مع الآيات الكريمة. من أيضا الفروق أو من الفروق هنا قلنا لربي الحمد موجودة في هذه الرواية وليست موجودة هناك، هنا سبحان ربي الأعلى موجودة أيضا في رواية مسلم. أما قول رب اغفر لي فهي موجودة هنا ولم يذكرها حذيفة في روايته للصحيح. ومن الفروق زيادة السورة كما ذكرنا، والمحفوظ فقط ثلاث سور. والله تعالى أعلم. يقول قال أبو عيسى اللي هو الترمذي وأبو حمزة اسمه طلحة وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. لاحظوا أبو جمرة ما له ذكر هنا في الإسناد صح، لكنه ذكره للمناسبة بين جمرة وحمزة ليبين الفرق بينهما، وإن كان قد مر معنا قبل عدة أحاديث. نتوقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان.